الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: باب في الجنابة والتطهر لها، أي بماذا تحصل الجنابة وكيفية التطهر لها، التطهر من الجنابة. أدمج بابين في باب، حيث لو فصل الباب الأول باب في الجنابة فسيذكر فيه نحو 3 أحاديث أو 4 أحاديث أو نحو ذلك، وإذا أدمجها سيأتي أنها جملة أحاديث تحت هذا الباب المتكون من جزئين. قال رحمه الله: وقد سبق تعريف الجنابة. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير الصابر المحتسب عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل. قالت: فقلت: فضحت النساء، وهل تحترم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. يقول هذا لأم سلمة يعاتبها على قولها فضحت النساء. فبما يشبهها ولدها إذن؟ إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند: زياد بن أيوب الطوسي، أبو هاشم البغدادي المعروف بدلوي وكان يغضب من هذا اللقب، ولقى لقبه أحمد بشعبة، شعبة الصغير، ثقة حافظ. وكيع بن الجراح أيضا ثقة. هشام بن عروة وأبوه تقدمت تراجمهم وهما إمامان. غير أن هشام طعن فيه ابن القطان بأنه اختلط في آخره، فدافع عنه الذهبي في ميزان الاعتدال بدفاع جملة، ومن ذلك قال: قلت هشام شيخ الإسلام، ولكن عظم الله فيك الأجر فيك يا ابن القطان، ومعناه على أنه انتقد ابن القطان الفاسد على تشدده في هذا الجانب حتى طعن في هشام بن عروة. زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، هي وأخوها الذي كان يأكل وتطيش يده في الصحف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ما يليك. وهي التي غير اسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت اسمها برة، سماها زينب صحابية روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أزواجه. روى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة وعروة بن الزبير وغيرهما، وكانت فقيهة، أخرج لها البخاري حديثين ومسلم حديثا واحدا. وأمها أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها ابن عمها عبد الله بن عبد الأسد بن المغيرة أحد السابقين الأولين. هاجره وزوجته أم سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة ومات بها. قال ابن حجر: مات بعد أحد على الصحيح، لأنهم منهم يقول بعد بدر. قال ابن حجر: مات بعد أحد على الصحيح، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة آخر أمهات المؤمنين موتا. قال عمر: ماتت سنة 62. أي للهجرة. لها 368 حديثا، اتفق على 13، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بثلاثة، والباقي خارج الصحيح. كذا في حاشية محمد فؤاد على الصحيح. ولها في هذا المنطقة 12 حديثا، أوله هذا الموضع: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، روى البخاري في صحيحه 3634، وأيضا مسلم عن أبي عثمان قال: أنبيته أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده أم سلمة فجعل يحدث، ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أم سلمة من هذا؟ قالت: قلت هذا دحية، دحية الكلبي رضي الله عنه. قالت أم سلمة: وأيم الله ما أحسبه إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل. وأم سليم السائلة هي بنت ملحان، أخت أم حرام، أنصارية صحابية، زوج أبي طلحة، وأنجبت له، وكان مهرها مهرا عظيما. قالت: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد حين خطبها، لكنك مشرك وأنا مسلمة، فإن أسلمت تزوجتك، فأسلمت زوجتك لغير مهر، وهذا أعظم مهر. وأم أنس هي زوج أبي طلحة، وأم أنس بن مالك يقال لها الرميصة، وقيل غير ذلك، قيل الرميصة وقيل غير ذلك. حديثها هذا أخرجه البخاري في باب الحياء في العلم رقم 130 في سياقه: إن الله لا يستحي من الحق، باب لا يستحي سؤال العلم، إن الله لا يستحي من الحق، بوب عليه المولى البخاري، وأضاف إليه أثر مجاهد: لن ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. ونبه الحافظ على أنه لن ينال العلم مستحيا عن سؤال ما يلزم السؤال عنه وما يحتاج السؤال عنه، ولا مستكبر عن أخذ العلم عن من فوقه عن من دونه، عن أخذ العلم. وهكذا أيضا: إن الله لا يستحي منها، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ هذا السؤال منها سؤال عظيم، صار جنبة تنبني عليها أحكام. أخرجه البخاري في باب الحياء في العلم رقم 130، قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عور به. وأخرجه أيضا في موضع آخر 282 باب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن هشام به. وأخرجه مسلم في كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني، قال برقم 313، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام به، وساق سنده بعده من طريق وكيع وسفيان عن هشام به، يعني صار مخرجه هشام من هذا الطرق عن أبي عروة. قول أم سلمة فضحت النساء، وفيه قول أم سلمة فضحت النساء، يعني في مسلم، في مسلم. فقوله في الحديث: ترى في المنام ما يرى الرجل، أي المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، تحترم. في الصحيحين وغيرهما بلفظ: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت، تبين كلمة ما يرى الرجل أي من حيث الاحتلام. وقولها ما يرى الرجل يعني أنها في حالة احتلام، في حالة يعني أنه احتلام. وعند أحمد في المسند رقم 27118 أنها قالت: يا رسول الله، إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم تغتسل إذا رأت الماء، أي المني، إذا رأته رؤية بصرية بعد الاستيقاظ من نومها. هذه الرواية منقطعة بين إسحاق وبين أم سليم، هذا الذي فيها بهذا التصريح منقطعة. وإنما ذكرناها لتفسيرها للرواية التي في الصحيح. قال الحافظ: اتفق الشيخان، وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها، ورواه مسلم 314، وفيه أن المراجعة أو المراجعة حصلت بين عائشة وأم سليم، ليست أم سلمة أي عائشة بل عائشة، وأن عائشة هي التي قالت يا أم سليم فضحت النساء، أخرجه مسلم. ورجح القاضي عياض أن القصة وقعت لأم سلمة كما سبق لا لعائشة. قال الحافظ: هذا ظاهر صنيع البخاري، ولكن نقل ابن عبد البر أن الذهلي عن الذهلي تصحيح الروايات، وأشار أبو داود وغيره إلى تقوية الزهري لرواية حديث عائشة التي فيها أن المراجعة حصلت بين عائشة وأم سليم، وجمع أنه بين ذلك بأن عائشة وأم سليم كلتاهما أنكرتا، أن عائشة وأم سلمة كلتاهما أنكرتا على أم سليم لما سألت هذا السؤال. قال الحافظ: هو جمع حسن، لأنه لا يمتنع حضور عائشة وأم سلمة عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، وإن كانت يعني حديث أم سلمة أقوى من حديث القوة، ولكن أيضا كلاهما في الصحيح، في صحيح مسلم ذلك، وذاك متفق عليه وكلاهما صحيح. وفي مسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. ولفظ حديث الزهري قال: أخبرني عروة فذكر الحديث وفيها أن عائشة قالت لها: أف لك، أترى المرأة ذلك؟ قال الحافظ: هذا يدل على كتمان مثل ذلك عادة من عادتهن، لأن كتمان مثل ذلك من عادة النساء، نعم من عادتهن. قال ابن بطال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن. قال الحافظ: مراد ابن بطال أي يجوز هذا منهن، وقوع ذلك أي فيهن قابلية ذلك، وقد روى القصة لا على أن كل امرأة الإطلاق، ولكن قابلية ذلك، هذا شأن النساء. وقد روى القصة أنس بن مالك عن أمه أم سليم أنها حدثت بذلك كذا في مسلم 311، فاجتمع أن القصة رواها أنس، وروتها عائشة، وروتها أم سلمة، وكلها أحاديث في الصحيح. والجمع قال النووي يجمع بين الروايات بأن أنسا وعائشة وأم سلمة حضروا القصة. قال الحافظ: والذي يظهر أن أنسا لم يحضر القصة، إنما علم ذلك من أمه أم سليم كما في مسلم. قلت: وقول الحافظ صواب، لأنه فيه نص على أنه قال حدثت أم سليم وذكر الحديث أن أنسا أخذ ذلك عن أمه أم سليم، انتهى. وأيضا جاء هذا عن عدد من النساء سألت هذا السؤال في خارج الصحيح، إما أن يكون ذلك في مواطن، وإما أن يكون ذلك يعني تكرر ذلك، يعني هذه الأسئلة تكررت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ما في الصحيح صحيح. قوله: تجبت يمينك، هذه كلمة معناها الصحيح عند العرب افتقرت يمينك، والعرب يطلقونها ولا يقصدون معناها، ومثله قولهم لبعضهم: قاتله الله ما أشجعه، ولا أم لك، ولا أب لك، وثكلته أمه وغير أمه، وما أشبه ذلك، كذا في شرح النووي على صحيح مسلم. قال النووي: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المنين أو إيلاج الذكر في الفرج. قال ابن قدامة في المغني: فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة أهل العلم، عامة الفقهاء، قاله الترمذي ولا نعلم فيه خلافا. قال ابن تيمية في شرح العمدة: الموجب له أي الغسل شيئان، خروج المني وهو الماء الدافق، والتقاء الختانين، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. وقوله فبما يشبهها ولدها، إذن قال النووي معناه أن الولد متولد من الرجل وما المرأة، فأيهما غلب كان الشبه له كما في حديث عائشة عند مسلم. قال وهل يكون الشبه من قبل ذلك إذا على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه، يعني هذا مصدره، وأيضا إذا سبق من حيث العلو والسبق سيأتي. وفي حديث ثوبان عند مسلم إن اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولد فقال ماء الرجل أبيض ثخين كما جاء في الرواية الأخرى، وماء المرأة أصفر لطيف، فإذا اجتمع من الرجل من المرأة أذكرها بإذن الله، وإذا على المرأة على من المرأة من الرجل آنثا، إذا اجتمع من الرجل من المرأة وعلى من الرجل من المرأة أذكرها آنثا بإذن الله. قال قرطبي وما ذكره من صفة الماء أي إنما هو في غالب الأمر واعتدال الحال، وإلا فقد تختلف أمر للعوارض مرض أو غير ذلك. قال ابن العربي في أحكام القرآن عند تفسير قول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور آية 50 من سورة الشورى، إن الله لعموم قدرته وشديد قوته يخلق الخلق ابتداء من غير شيء، وبعضه وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق شيئا من شيء لا عن حاجة ابتداء كآدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، من غير شيء من طين لا من أب ولا من أم، وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق شيئا من شيء أي خلق منها زوجها، خلق حواء من آدم قيل من أب بلا أم لا عن حاجة، فإنه قدوة قدوس عن الحاجات سلام عن الآفات كما قال الملك القدوس كما قال القدوس السلام، فخلق آدم من الأرض وخلق حواء من آدم وخلق النشأة وخلق النشأة من بينهما نشأة من بينهما منهما مرتبا عن الوضع كائنا عن الحمل موجودا في الجنين بالوضع كما كان يصلى، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثا، أخرجه البخاري وأخرجه أحمد حيث أنس. وكذلك في الصحيح أيضا إذا على ماء الرجل ماء المرأة، الحديث الأول من حيث السبق إذا سبق والحديث الثاني وكلاهما في الصحيح إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله. قالوا وقد بينا تحقيق ذلك في شرح الحديث بما لبابه أنها أربعة أحوال، ذكر يشبه أعمامه وأنثى تشبه أخوالها، ذكر يشبه أخواله وأنثى تشبه أعمامها، وذلك في الجميع بين ظاهر، يعني ليس معناها أن الأنثى تشبه أمها وأخوالها الإطلاق، ظاهر التعالج أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم سبق خرج من قبل أي سبق من حيث الخروج، ومعنى على أي كثرة، فإذا خرج ماء الرجل من قبل أي قبل ماء المرأة وخرج ماء المرأة بعده وكان أقل منه كان الولد ذكرا بحكم سبق ماء الرجل، ويشبه أعمامه بحكم كثرة مائه أيضا، يعني إن حصل السبق وحصل الكثرة أذكر، هذا على حسب ما جاء في الحديث أذكر، وأيضا حصل الشبه للأب بحكم الكثرة وبحكم السبق، وكل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. وإن خرج ماء المرأة من قبل وخرج ماء الرجل بعده وكان أقل من مائها كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة، ويشبه أخوالها ويشبه أخواله لأن ماءها على ماء أخواله ماءها على ماء الرجل، وكاثرة بمعنى غمرة حتى صار الشبه لها من حيث الكثرة أو لأخواله، وصار أيضا السبب من حيث يعني كذلك أيضا صار السبب. وإن خرج ماء الرجل من قبل، لكن لما خرج ماء المرأة كان أكثر، جعل الولد ذكرا بحكم سبب ماء الرجل، وأشبه أمه وأخواله بحكم علو ماء المرأة وكثرته، العلو هو الكثرة حيث يكون أكثر. وإن خرج ماء المرأة من قبل، لكن لما خرج ماء الرجل من بعد ذلك كان أكثر وأعلى، كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة ويشبه أباه وأعمامه بحكم غلبة ماء الذكر وعلوه وكثرته على ماء المرأة، فسبحان الخلاق العظيم. استفدنا من هذا، نحن كنا نقرأ كلام النووي رحمه الله على ماء الرجل ماء المرأة أن على الله يجعله أعلى في الرحم، ولكن ذكر ابن العربي على أن على بمعنى كثر، على العلوم معنى الكثرة، حتى غلب وكاثر ماء المرأة فصار أقرب إلى الرجل الشبه. كل ذلك يهب لمن يشاء إناثا، الآية مذكور هذا عند قول الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ولكن هذا جاء في الحديث ولزم دراسته. والله تحت ما تقدير الله سبحانه، تقدير الله، كل هذا داخل تحت هذا المعنى. حتى وإن كان توما قد يكون حيث السوء أو حصل اتزال فجعل الله عز وجل يعني من لهذا ولهذا، وهو كله بمشيئة الله وتقديره، وليس هناك سبب بين غير ما جاء في القرآن والسنة. وأقصد بين ما أبان الله لنا علمناه، وما أبانه نفسنا علمناه، وما عدا ذلك الله أعلم به، ما نعرف شيء في هذا. حتى الأطباء يعجزون، هات لنا طبيبا يقدر على أنه ممكن أن الإنسان ينجب كما يريد ذكورا أو كما يريد إناثا بحكم صفة كذا وكذا، وإنما هذا أبانه الله. الحديث الذي يليه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله العمري عن عبيد الله القاسم عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال لا غسل عليه. هذا الحديث رجاله ثقات إلا العمري الآتي ذكره، حديث حسن لغيره عند المؤلف، حسن لغيره من حسن يعني مع أنه ضعيف بهذا السند، لكن الحديث حسن لغيره، إسناد الحديث عند المؤلف ضعيف والحديث حسن لغيره هكذا. الزعفراني ثقة، حماد بن خالد الخياط أيضا ثقة، حافظ ثقة من خيار الناس، كان أمينا أميا كان لا يكتب لكنه حافظ. عبد الله العمري فيه ضعف من قبل حفظه، وهو رجل عابد صالح، وباقي الرجال الذي هو عبيد الله إمام والقاسم إمام أرفع من ثقات، عائشة أم المؤمنين. طيب إذا كان كذلك هذا الحديث الإجماع عليه وعلى ما مضى أنه إذا قام إنسان من نومه من ذكر أو أنثى وجد بللا ولكن ما يذكر احتلاما فإن الإجماع على ما تضمن حديث أم سلمة وعائشة وأنس في سؤال أم سليم، وربما أضيف إلى أم سليم باعتبارها السائلة والسامعة، وأما الحديث فلهؤلاء الثلاثة في الصحيح. قال نعم إذا رأت الماء، فقوله يجد بللا ولا يذكر احتلاما يدخل تحت قوله نعم إذا رأت الماء، ذكر ماء أو لم يذكر يغتسل قال نعم، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال لا غسل عليه. الأصل في ماء إذا كان ما رأى بللا أنه على الطهارة لا على الحدث، ولا ينقل عن هذه الطهارة إلا دليل بين كرؤية، أما مجرد الذكر فقد يكون تخيلات فلا يبنى على التخيلات حكم. فإذا الإجماع قائم على هذا المعاني، على الدليل بنصه ومفهومه، وعلى البراءة الأصلية من حيث قوله لا غسل عليه، فيما إذا قاموا قال لعلي احتلمت لكن ما أرى شيء، هذا ما عليه غسل للبراءة الأصلية، هذا هو. ومن هذا أيضا تعتبر قاعدة كما تعرفون، يجد الرجل يسمع في يجد شيئا من يعني ماذا قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث أيضا تحته قواعد عدة، منها البراءة الأصلية، أنه إن لم يكن مثل هذا الحال ما رأى شيء، مثل هذا الحال ما رأى شيئا، إنما مجرد تخيلات لا يلتفت إليها. نعم. وقلنا إن الحديث حسن مع ما فيه مما ترونه عبد الله العمري لاندراجه تحت الحديث الأول، وهو حديث عائشة وحديث أنس وحديث أم سلمة في سؤال أم سليم، وجاء عن غيرهن غير هؤلاء أيضا. وليس معناه أنه متابع، يعني حبذا لو وجد له متابع اشترح، لكن الحديث من طريقه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي والبيهقي. فرجعنا إلى الشواهد لعدم وجود المتابع، المتابعات في السند والشواهد في المتون. فالمتن الأول يشهد لهذا، ومن حيث أنه تابع عبد الله أحد ما رأينا. خلصنا من هذه المسألة بأمور: الأمر الأول أن الغسل من الجنابة الإجماع قائم على أمرين، على خروج خذف المني، خروج المني بتدفق، أو على التقاء الختانين. التقاء الختانين سيأتي حديثه، وهذا في هذا الموضع في درسنا، من الرجل ومن المرأة. فأما الخروج الذي هو كالمذي بغير تدفق، أو كالودي الذي بعد البول، فليس فيه غسل وإن كان نجسا. وأما هذا الذي هو متدفق فمن الرجل أو من المرأة، إذا رأى الماء اغتسل بعد ذلك، قل ما يراه أو كثر، حتى ولو لم يرى إلا القطرة يشمله قوله إذا رأت الماء يشمله الرؤية. أما إذا التبس عليه هذا مني يستطيع أن يفرق هناك، يعني بشيء من الريحة أو كذلك يفرق باللزوجة أو شيء مما أثره اللون، هو إذا ما أرجع إليه قد يكون الثوب متسخا لا يميز، يعمل باجتهاده فيما يرى، ودع ما يريبك إلى ما يريبك، أو للاغتسال في مثل هذا ما لم يكن متأكدا أنه احتلام منه.